ربنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذلك نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. وما زالت لقاءاتنا تتواصل عن الأمة في قلب وعين نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا من قبل في لقاءين سابقين دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأمته: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعشنا في هذين اللقاءين مع نماذج من حياة النبي عليه الصلاة والسلام في رفقه بأمته وحرصه عليها وشفقته بها، وكذلك ضربنا أمثلة من حياة الصحابة وعلماء الأمة الذين كانوا مضرب المثل بل أروع الأمثلة والصور الربانية في حياة الرفق مع الأمة الإسلامية. ويتواصل هذا اللقاء في ظلال هذا الدعاء: الأمة في قلب وعين نبيها صلى الله عليه وسلم، إذ يقول داعيا لها: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. شيئا، ذكرنا من قبل أن شيئا منكرة، كلمة نكرة، يعني تعم شيء كبير أو شيء صغير، شيء يتعلق بأمر خاص أو بأمر العامة، يتعلق بالمال أو بالعرض، بالسياسة أو العسكرية أو الاستراتيجية أو الطب أو الهندسة أو التربية أو التعليم أو الرعاية أو التزويج أو العمل، أي شيء. من ولي من أمر أمتي شيئا، فهذه رسالة من النبي عليه الصلاة والسلام في صورة هذا الدعاء لكل من يعمل في هذه الأمة أن يكون رفيقا بها. وذكرنا أن الرفق لا يعني التسيب والإفراط في التدليل والإفراط في الرحمة، لا، إن الرفق شيء يكون بين القسوة وبين التدليل، فالرحمة المخلوطة بالشدة في موضعيهما ينتج لنا الرفق. حين تأتي الشدة نشتد، حين يأتي اللين نلين، حين يأتي موضع السيف نحمل السيف، حين يأتي موضع العصا نحمل العصا، حين يأتي موضع اليد نرفع اليد، حين يأتي موضع اللسان يأتي اللسان. هو ده الرفق، أن تضع كل شيء في موضعه، فإذا وضعت الشيء في موضعه فقد رفقت بالناس. تعالوا أيها الإخوة الأحبة لننظر في صور من الرفق رائعة، نبدأ أولاها بالنبي عليه الصلاة والسلام. معنا ثلاثة أحاديث تحت عنوان: لولا أن أشق على أمتي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام حريص علينا، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا، لفعلت كذا. هنسمع الثلاثة الأحاديث الآن. فلولا أن النبي عليه الصلاة والسلام يخشى أن يثقل علينا أو يشق علينا أو يكلفنا ما لا نطيق، أو أن يفعل فنحاول الاقتداء به فلا نتمكن فيشق على نفوسنا، لفعل هذه الأمور. نبدأ، أكيد حضراتكم تذكرتوا أول واحد في الأحاديث دي كلها، اللي هو: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالوضوء عند أو مع كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالوضوء بالسواك، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. السواك بمقدار طول الألم ده كده، وبنستخدمه، وفيه يعني فوائد طبية لا حصر لها، اكتشفها العلم الحديث. ويكفينا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها أيضا: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. شوف، مطهرة للفم، إذا سلم فمك من الجراثيم، إذا سلمت أسنانك من أمراضها وآفاتها، فإنه بإذن الله يسلم لك جسدك. كذلك مرضاة للرب، لأن الله عز وجل طيب، يحب الطيب، وأنت تريد أن تناجي الله عز وجل بالليل، أو أن تدعوه عقب الصلوات أو في الصلوات، أو أن تقرأ القرآن أو ما شابه ذلك، فحينئذ تكون رائحتك طيبة وإخوانك يشتمون منك رائحة طيبة. نعم، المعجون ممكن يقضي المسألة، ما فيش مشاكل، لو استخدمت المعجون يجوز، مفيش أي شيء، هذا شيء يطهر الفم، لكن برضو يبقى السواك هو الأفضل. ولعل هناك معجونا اشتقوه من السواك، وهذا أيضا مفيد إن شاء الله عز وجل. يبقى دي أول حاجة من رفق النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. معنى كده كان ممكن يقول عليكم بالسواك عند كل وضوء. تخيل لو الأمر ده صدر من النبي عليه الصلاة والسلام، كان الحال هيبقى إيه؟ إذا كان لم يشق علينا بهذا التكليف ورغبنا فقط، وكثيرون يهملون السواك ولا يستخدمونه، وبعض الناس لا يدري ما هو السواك، كثيرون لا يستخدمونه، وهذا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام خفف عنا ورغب، قال السواك مفيد، السواك كذا، السواك كذا، كما سمعنا. فما بالك لو قال عليكم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء؟ أولا هيبقى كثرة الطلب، مليار ونصف المليار مسلم، أو مليار وتمنمائة مليون مسلم، هتبص تلاقي كله عايز أسوكة، فالسواك سعره هيغلى، ولما سعره يغلى يشق على الناس. ناهيك عن أن الناس كثيرا ما ينسون، ولو نسوا بصفة مستمرة يكون نوع من التقصير، رغم أن الله عز وجل لا يؤاخذنا بالنسيان، لكن لو أصبح بقى عادة في الإنسان يبقى فيه طبع التهاون، ممكن أنسى مرة اتنين تلاتة، إنما أنسى على طول، أعد أنسى النهاردة وبكرة وبعد والسنة دي والسنة اللي جاية، ما يبقاش اسمه نسيان بقى، يبقى اسمه تهاون. فالمهم، هذه من صور رفق النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. حديث آخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. شوف الرفق، إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. وعادة النساء كما ذكرنا من قبل في خمس حلقات تقريبا، أبناؤنا والمساجد لعلكم تذكرونها، كان الصحابيات يأخذن أولادهن وهم رضع، الأولاد رضع سنة واثنين وثلاثة، ويذهبن بأولادهن إلى المساجد ويحضرن أولادهن الصلاة ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين وليتعلموا من الحركات ويستمعوا القرآن وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أدخل إلى الصلاة أريد أن أطول فيها، أقرأ بسور طويلة، فيبدأ النبي عليه الصلاة والسلام فيقرأ، وبينما هو يقرأ ونيته أن يطيل في القراءة. وعلى فكرة أحب الصلاة إلى الله عز وجل طول القنوت، أحب الصلاة إلى الله عز وجل طول القنوت، مش القنوت اللي هو قنوت الواتر، لا، القنوت اللي هو إيه؟ القيام. ما هو من معنى القنوت القيام، ومن معنى القنوت الطاعة، من معاني القنوت الدعاء، من معاني القنوت الصمت. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. فأفضل الصلاة طول القنوت، الصلاة اللي قيامك فيها يكون طويل وبتشتغل بقى، طالما قيامك طويل يبقى أنت إيه؟ قاعد تقرأ بآيات كثيرة من القرآن الكريم. ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. والمقنطرون هم الذين يأخذون الأجر قناطير قناطير. فشوف أفضل الصلاة طول القنوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمهم أن طول القيام في الصلاة يجعل الصلاة من أحب الصلوات إلى الله عز وجل. ثم يقول لنا: إني لا أقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، هقرأ كثيرا، فأسمع بكاء الصبي ورا في صفوف النساء فأتجوز في صلاتي، يعني أخفف، أتخفف من الصلاة. بعد ما كان ناوي يقرأ بسورة البقرة مثلا، لا، هيقرأ بسورة الفلق، الفلق. وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في صلاة الفجر مرة، لما عقبة بن عامر بيقول كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وبينما أنا أمشي معه قلت له يا رسول الله وأنا أخذ بركابي أو بزمام البغلة التي يركب عليها النبي عليه الصلاة والسلام أقرئني شيئا من القرآن، أقرئني يا رسول الله من 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 سورة يوسف أو سورة طويلة أو من سورة هود أو من سورة كذا. يقول فأقرأني النبي صلى الله عليه وسلم سورتي الفلق والناس. ده عقبة بن عامر بيقول أنا عايز سورة كبيرة، سورة طويلة، أريد سورة طويلة كسورة هود أو كسورة يوسف من ذوات ألف لام راء وألف لام ميم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عقبة بن عامر إنك لن تقرأ بشيء مثل قراءتك بسورة الفلق وسورة الناس. فعقبة بيعدهم لقى 5 و6 11 آية، فلق 5 الناس 6، ده أنا بقول له سورة يوسف أو هود أو ذوات ألف لام راء وألف لام ميم يديني سورتين 11 آية. فحانت صلاة الفجر فصلى النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ في صلاة الفجر بالفاتحة والفلق وفي الركعة الثانية بالفاتحة والناس ثم قال أين عقبة بن عامر؟ قال أنا يا رسول الله. قال هل تكفي؟ يعني إيه رأيك سورة الفلق وسورة الناس كفتنا في الصلاة ولا لا؟ يبقى أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له لا تلتفت إلى الطول بقدر التفاتك إلى المعاني، إنك تقرأ قدر من الآيات وتتدبر معاني وتفهم ما فيه أفضل من إنك تقرأ سورة طويلة ولا تستطيع أن تفهم معانيها، والكل مأجور إن شاء الله عز وجل. المهم إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. الصبي وراء لو صام حيطول الصلاة، يوم قاطع يجي عند ختام آية عند نهاية مقطع مناسب في الآيات ثم يركع ويسجد ويتخفف في بقية الصلاة. ليه؟ كراهية أن أشق على أمه، على الصبي. طب إحنا دلوقتي كتير في مساجدنا، ولعلكم تؤيدونني في هذا الأمر، أخواتنا الفضليات يذهبن إلى المساجد ومعهن أولادهن، ويبدأ الإمام فيقرأ مثلا بسورة المطففين، ويل للمطففين، يقرأ آية 2-3 وإذ بصبي يصيح في آخر المسجد مع أبيه أو مع أمه، والإمام يمشي وكأن هذا الصبي في المريخ والإمام على الأرض. يا سيدنا الإمام طبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام هنا، لعل قلب الأب أو قلب الأم سينفطر على الولد جزعا أو شفقة عليه. فإذا تخففت من صلاتك فإنك تكون قد طبقت السنة، وفي نفس الوقت ما نطلعش من الصلاة زي معظم المساجد ما بتعمل، بيطولهم ويسيبوا الواد يتفلق وبعد كده يمسكوا الميكروفون اللي ما عيل بيعيط أو بيبكي ما يبقاش يجيبه هنا تاني. ليه؟ يوديه الكنيسة يعني ولا يوديه البار؟ يوديه فين؟ يرميه البحر إذا كان مش هيجيبه المسجد، وييجوا يعيط ونسكته، وييجوا يعيط وندلوا بمبناية، وييجوا يعيط وإلا عيالنا يطفشوا من هم طفشوا أصلا من المساجد بسبب الأفعال السيئة دي. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام في مظاهر رفقه، إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. أيضا معنا حديث آخر وهو بشأن صلاة العشاء. صلاة العشاء إذا أذنت العشاء فنحن نصليها، بنقعد 10 دقايق ربع ساعة كما ينتظرون في المساجد، ده مش شرط يعني، أنت ممكن العشاء تأذن من هنا تصلي من هنا على طول، بس هم ينتظرون لأجل أن يجتمع الناس لصلاة الجماعة. ووقت صلاة العشاء عند بعض الفقهاء يمتد إلى أذان الفجر، وفي عندهم وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز ووقت اضطرار أوقات. وعلى الراجح الذي أراه من أقوال أهل العلم أن وقت صلاة العشاء ينتهي عند منتصف الليل، لأن هناك حديثا صحيحا عند الإمام مسلم يقول فيه ووقت العشاء يمتد إلى نصف الليل. ونص الليل مش الساعة 12، ممكن يبقى 11، ممكن 11 ونص. يعني إزاي؟ الليل بيتحسب إزاي؟ المغرب بيأذن الساعة كام؟ والفجر بيأذن الساعة كام؟ ما بين المغرب والفجر اقسم على 2، يبقى من المغرب إلى الفجر لو كان 10 ساعات يبقى منتصف الليل بعد 5 ساعات من أذان المغرب، ووقت العشاء يمتد إلى نصف الليل. فاحرص على أن تكون صلاة العشاء قبل منتصف الليل. أما بقى آراء الفقهاء الأخرى، وهذه آراء أيضا لها وجاهتها ممكن ناخد بيها، واحد كان في سفر ومعرفش يصلي ورجع بعد منتصف الليل، واحد كان في إيده شغل في مصنع أو في عيادة أو مش عارف فيه أو اتأخر أو راحت عليه نومة أو كذا، خلاص يبقى ناخد بقى أقوال الفقهاء في هذه المسألة. لكن نبدأ الأول بالعزائم وابدأ الأول بالأصل وبعد كده أجيب الاستثناءات، مش أقلب المسألة وامسك في الاستثناءات واسيب الأصول، تقوم الأصول تروح كلها والعزائم تروح كلها. فنرجع نشوف بقى صلاة العشاء النبي عليه الصلاة والسلام هيخلي أمة الإسلام تصليها في أول الليل ولا تصليها بعد مضي تلت الليل. أفضل وقت لصلاة العشاء، أفضل وقت لصلاة العشاء اللي هنسمع عنه دلوقتي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مرضاش يعمله مع الأمة إلا مرة واحدة بس، كراهية أن يشق عليها. نسمع الحديث. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، تلت الليل راح أو بعد منه بشوية، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. يا ترى اتأخر علينا، احنا قاعدين مستنين في المسجد وحجرة النبي عليه الصلاة والسلام بتفتح في المسجد، اتأخر علينا في حد من أهله كان تعبان وقاعد معاه، ولا في حاجة تانية شغلت النبي صلى الله عليه وسلم عننا لدرجة ان بعض الناس اللي قاعدين وهم قاعدين كده مربعين على الأرض خفقت رؤوسهم، رؤوسهم بقى عايزين يناموا طول النهار شغالين، ثم استيقظوا ثم خفقت رؤوسهم، ثم استيقظوا ثم خفقت رؤوسهم، طلع لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوقت الطويل ده. الله، معنى كده النوم ده ينقض لضلاء؟ كانت المقعدة متمكنة من الأرض وكان النوم خفيفا. لو حد قال له يا فلان، يقول له ايوه، ينتبه معاه، ليه تعسيلة يعني كده زي ما بيسموها، سنة من النوم. فالمهم، فذهب ثلث الليل أو بعده، بعد تلت الليل بشوية، فلا ندري أشيء شغل النبي عليه الصلاة والسلام في أهله أو غير ذلك. فقال حين خرج، أول ما طلع من الباب عايز يقول للصحابة رضي الله عنهم إيه السبب اللي أخروا الفترة دي كلها وما طلعش يصلي العشاء في أول الوقت، قال: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم. إنكم لتنتظرون صلاة للعشاء ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. يعني ده أفضل وقت لصلاة العشاء، ولولا أني أعلم أن منكم من يعمل بالنهار ومنكم من لا يتحمل أن ينتظر إلى هذا الوقت، لولا أني أعلم ذلك لجعلت وقت صلاة العشاء في مثل هذا الوقت. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. وفي رواية سيدة عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، اللي هو بعد ذهاب تلت الليل أو بعد تلت الليل بشوية كده. وهذان الحديثان، حديث السواك وحديث صلاة العشاء، يجمعهما حديث رواه النسائي في الكبرى وابن ماجة وأحمد وابن حبان بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل. هذه صورة من صور الرفق. يبقى ينبغي علينا أن نتفقد حال الناس، من صور الرفق أن نتفقد حال الناس. فهل هذا العمل الذي سنكلفهم به يناسب أحوالهم أو لا يناسب أحوالهم؟ أشوف إن كنت هكلفه بعمل بالنهار ينفع معاه ولا خليه للنبطشية بتاعت الليل ووردية الليل، واللي هكلفه بالليل ينفع معاه ولا خليه بالنهار، طب واللي هكلفه بالنهار ينفع معاه أول النهار ولا وسطه ولا آخره، واللي هكلفه بالليل ينفع كده ولا كده ولا كده. نراعي القدرات ونراعي الأحوال حتى نتمكن من استخدام طاقات الناس بالأسلوب الأمثل. يبقى علينا أن نكون رفقاء بأمة النبي عليه الصلاة والسلام في النظر في الأمور التي يسهل عليهم القيام بها مع مشقة يسيرة، أما الأمور التي يشق عليهم أن يقوموا بها بصفة مستمرة وسوف ترهقهم وتصيبهم بالعنت، فهذه لا نفعلها إلا المرة بعد المرة كل فترة وكل حين. حديث آخر من صور شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته ومراعاة أحوالهم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انتدب الله عز وجل، يعني تكفل وضمن، انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. شوف، لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، يعني الكلام ده بيقول لنا الأول ثواب المجاهد في سبيل الله، انتدب الله عز وجل أي ضمن وتكفل وسارع بحسن جزائه لمن خرج في سبيله. ربنا بيتكفل للمجاهد في سبيل الله بإيه؟ نشوف. طب والخارج في سبيل الله ده خارج عشان يقوله شجاع وياخد النشان بعد كده، ولا خارج بنية طيبة لله؟ خارج لله. لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، يبقى مخلص. طيب اللي بيخرج مؤمنا بالله مصدقا برسله يجاهد في سبيل الله، ما الذي يتكفل الله له به؟ أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، يعني يرجع سالما بعد أن انتصر على عدوه ومعه أجر الجهاد في سبيل الله ومعه الغنائم التي اغتنمها. طب إن قتل شهيدا أن أدخله الجنة. طب بعد الثواب ده كله أكيد أي حد فينا حيقول أنا عايز التاني، قتل شهيدا، ما أنا ممكن أروح الجهاد وانتصر على عدوي وارجع بالأجر ثواب الجهاد في سبيل الله وارجع بالغنائم، ممكن والعياذ بالله أتفتن بعد كده، ممكن أتفتن. هو مش في ناس حضروا حرب العاشر من رمضان سنة 93 هجرية اللي بيقولوا عليها حرب أكتوبر 73 ميلادية؟ في ناس حضرت وجهدت في سبيل الله في حرب العاشر من رمضان ورجعت وبيشرب خمرة؟ في، يبقى كده الجهاد عمله، يبقى خد ثواب الجهاد في سبيل الله ورجع أحبط عمله بالخمرة اللي شربها مثلا. وفي شرفاء كثيرون كثيرون ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني أنا كلمني أحد الألوية بعد صلاة عصر في الأسبوع الفائت يقول لي أنا من الذين شرفهم الله بالقتال في حرب العاشر من رمضان، وكان مع العكاز بتاعه وخرج على المعاش برتبة لواء. يقول حضرت هذه الحرب وأصبت بشظايا وأصابتني بالعجز، وأنا أرى كثيرون الآن يقيمون الدنيا ولا يقعدونها لأجل شهداء الثورة، وشهداء الثورة دخل فيهم الباطل والعاطل، دخل فيهم من هو كما يسمونهم شهداء، أنا لا أحكم على أحد بشهادة، إنما نقول نحسبهم شهداء والله حسيبهم إن كانوا خرجوا بنية دفع الظلم ودحر الباطل. وأما الذين كانوا يهاجمون المنشآت ثم قتلوا وادعوا أنهم من المحسوبين في الشهداء فدي مثلا، يعني بيطلبوا الآن بحقوق ومرتبات وكذا وكذا وكذا، ونحن الذين أصبنا في حرب العاشر من رمضان لا يهتم بنا أحد، لا يهتم بنا أحد. فأيهما أولى، من واجه حرب العاشر من رمضان أم من واجه كذا؟ المهم كلاهما، كان يقول هكذا اللواء، المهم كلاهما على خير إن شاء الله طالما النية صادقة وكل يستحق التكريم. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما عرفنا أن اللي حيطلع يجاهد في سبيل الله مؤمنا بالله مصدقا برسله بنية طيبة، ربنا بيتكفل أن يرجعه بالنصر والغنيمة والأجر أو أن يقتل شهيدا، وثواب الشهيد احنا عارفينه كلنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار التانية، لأن ممكن أنا كشخص ممكن أروح، مش النبي عليه الصلاة والسلام، أنا كشخص ممكن أروح أقول أنا عايز أنتصر في الجهاد وارجع بالأجر والغنيمة، أجر الجهاد في سبيل الله والغنائم اللي هناخدها، لكن ممكن أتفتن بعد كده والعياذ بالله، ممكن أغير وعص وأبدل، ثواب الجهاد راح مني والغنيمة اتصرفت وما خدتش حاجة. إنما لو قتلت شهيدا بنية صادقة الأجر موفور بقى، والشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه ويشفع في 70 من أهله ويؤمن عذاب القبر إلى آخر الثواب المعروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام رشح لنا الاختيار الثاني وهو الشهادة في سبيل الله. قال ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. ما هو في غزوة وفي سرية، الغزوة هي التي يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام على رأس القوم، والسرية هي قطعة من الجيش كتيبة كده أو فرقة النبي صلى الله عليه وسلم يوجهها إلى وجهة معينة لتأديب قبيلة متمردة أو لصد عدوان ولا يكون معها. فالسرية لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم معهم، والغزوة يكون النبي عليه الصلاة والسلام معهم. طيب في سرايا كتير، النبي صلى الله عليه وسلم بعت سرايا كتير، اطلع يا فلان على رأس القطعة ده من الجيش وروح المكان الفلاني وأمن لنا المكان. فبيقول لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، كنت أطلع على رأس كل سرية كما أنا أخرج على رأس كل غزوة. الله، طب إيه اللي منع النبي عليه الصلاة والسلام يطلع على رأس السرايا كما كان يخرج على رأس الغزوات؟ الأشق لولا أن أشق على أمتي، لأن الأمة معنى كده هتقول يجب علينا أن احنا ما نفوتش لا غزوة ولا سرية ولا معركة كبيرة ولا صغيرة، ومش في مقدور أمة الإسلام كلها تعمل كده، لأن الناس درجات، منهم اللي يقدر يواصل الجهاد في الغزوات والسرايا ومنهم اللي ما يقدرش. فأنا رحت للغزوات الكبيرة والغزوات الصغيرة قلت يطلع فيها اللي يقدر علشان أخفف على بقية الناس. شايف رفق النبي عليه الصلاة والسلام بأمته؟ ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، كنت أطلع معاهم، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. أيضا من صور رفق النبي عليه الصلاة والسلام بأمته يعلمنا فيها ما نؤكد عليه، أنه ينبغي علينا أن ننظر في حال الذين نكلفهم بالأعمال، هل يطيقون هذه الأعمال أو لا يطيقونها؟ وخد بالك كنهم يطيقونها ممكن يبقى في مشقة يسيرة شوية عرق، وفي مشقة لا تطاق، يبقى مشقة تطاق ومشقة لا تطاق. إن كانت المشقة تطاق كلفوا، إن كانت لا تطاق لا تكلفه، أكلفوهم من العمل ما يطيقون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان يطيق العمل ده، طب ينفع يعمله بالنهار ولا بالليل؟ طب النهاردة ولا بكرة؟ طب لوحده ولا حد تاني معاه؟ يبقى يكون شعارك الرفق وأنت تكلف الناس بأي أعمال، سواء كانت أعمال بدنية أو أعمال فكرية أو أعمال نظرية. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من مظاهر رفقه بأمته المشهد التالي في حصار الطائف. بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة وبعد ما عمل غزوة حنين راح على الطائف، لأن قائد هوازن عوف بن مالك النضري كان راح على الطائف وكان عنده حصن وتحصن بيها، ولموا نفسهم بقى جماعة ثقيف اللي هم يسكنون الطائف، جماعة ثقيف قبيلة ثقيف يسكنون الطائف، وتحصنوا بحصونهم العالية. فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما، في بعض الروايات 14 بعضها 24 بعضها 30، في خلاف. المهم أنه حاصرهم أياما طويلة، لكن الرواية عند الإمام مسلم حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف سنة 8 هجرية في شهر شوال، وفي خلاف في الشهر، لكن ده من ضمن الأقوال، 40 يوما. طيب وبعدين 40 يوما محاصر الحصن، إحنا تحت المسلمين واقفين تحت، أهل ثقيف الكفار فوق، فالمسلمين لو حبوا يضربوا بالنبال والسهام السهم ما بيطلعش فوق، ولو طلع بيوصل ضعيف. طب والجماعة بتوع ثقيف اللي فوق لما بيرموا السهم من فوق بينزل قوي، بينزل قوي فبيصيب المسلمين. وبعدين كان أهل ثقيف، أهل الطائف بنو ثقيف قد أعدوا طعاما في حصونهم يكفيهم عاما، يعني يفضلوا صبرين على الحصار سنة كاملة. طب والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه معهم ما يكفيهم فقط لأيام. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الحصن لن يفتح في هذا الوقت بتقديره العسكري صلى الله عليه وسلم الذي منحه الله إياه. فلما حاصر أهل الطائف 40 يوما فلم يفتحها ولم ينل منها شيئا، قال لأصحابه إنا قافلون غدا إن شاء الله. قافلون يعني خلاص هنفك الحصار ونرجع المدينة، وما فتحوش الحصن، حصون الطائف. فشق وثقل ذلك على المسلمين، فقالوا يا رسول الله نقفل ولم نفتح، كيف نذهب ولم يفتح الله؟ صعبان عليهم يسيبوا البلد بعد ما حصروا 40 يوم. قالوا لا احنا نفضل محاصرين لحد ما تقع. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن من الرفق بهم أن يذهبوا حتى ينتهزوا فرصة أخرى، ما ممكن معرفش افتحها دلوقتي وخلاص، ده أنا بقال 40 يوم والناس تعبانة، واللي مشغول بزوجته وأولاده، واللي عايز يأكل واللي عايز يشرب، والأكل بدأ يقل، واللي المدة طالت عليه. فده تقدير نفسي ومعنوي ومادي، لكن هم حماستهم دفعتهم له كيف نرجع يا رسول الله، كيف نقفل، كيف نذهب ولم يفتح الله علينا، احنا هنستنى لحد ايه ما الحصن ده يقع ويسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخدوا على القتال، انتوا عايزين كده، أنا كنت برفق بيكم، عايزين كده بكرة تشتغلوا في القتال. فغدوا عليهم، راحوا عاملين هجمة وبالسهام والنبال، فأصابتهم جراحات، طبعا السهام نزل من فوق طاخ طاخ طاخ، أصابت المسلمين بجراحات كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصابتهم الجراحات الكثيرة إنا قافلون غدا. أنا قلت لكم من الأول هنمشي ونرجع تاني لما نتمكن، إنا قافلون غدا، إنا راجعون غدا، وبعد كده نرجع للبلد دي تاني لما نتمكن. فأعجبهم ذلك، المرة لو قالوا إزاي نرجع وما فتحناش، المرة دي بعد ما شافوا المشقة الشديدة والجراحات، والنبي قال لهم إنا قافلون غدا، قالوا تمام يا فندم ماشي يا رسول الله. فأعجبهم ذلك، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك، قال لهم يعني إيه مكمل الأول، يعني لازم الأول تصيبكم النبال. في حديث آخر رواه الإمام الترمذي وأحمد وابن أبي شيبة واللفظ له عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف، فجاءه أصحابه فقالوا يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف. هو قال لهم مثلا امبارح يلا حنروح. قالوا لا مش ماشينا لما نفتح، ده انا برفق بيكم وانا القائد. قالوا لا عايزين نفتح. عذرهم في حماستهم، فلما النبال احرقتهم، يعني النبال بتنزل بقى بيرموا فيها حاجات ساخنه وكده وتصيبهم بجراحات اليمه، فجم يشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله ده المساله باين زي ما انت قلت حاجه، فاصابتنا او احرقتنا نبال ثقيف، يعني نروح بقى يا رسول الله زي ما قلت لنا قبل كده، فادعوا الله عليهم. بس قبل ما نروح طالما ما فتحناش بقى وما وقعناش الحصن ده، ادعوا الله عليهم دعوه كده تهد الحصن ده. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لو قال اللهم عليك بهم كان يتخسف بيهم على طول، لا، فقالوا فادعوا الله عليهم. شوف رفق النبي عليه الصلاة والسلام حتى بالكافر بقى، قال اللهم اهدي ثقيفا، اللهم اهدي ثقيفا بني ثقيف، فهداهم الله عز وجل وأسلموا بعد ذلك وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه صور من رفق النبي صلى الله عليه وسلم، مفادها كما سمعتم أن نكلف الناس ما يطيقون في الوقت الذي يستطيعون القيام بأعمالهم فيه، وأن نعينهم بأنفسنا أو أن نوظف أحدا معهم يعينهم إن كان العمل فوق طاقتهم، أن نختار الأوقات وأن نختبر الطاقات وأن نقدر الأحوال والظروف. هذه من صور الرفق بأمة النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، له صور في الرفق رائعة، وحناخد كذا مشهد، وده بنهديه لكل من تولى ولاية، رئيس وزراء، مجلس عسكري، قائد في جيش، عضو مجلس شعب، عضو مجلس شورى، وزير، محافظ، مأمور، أي رتبة من الرتب سواء جيش أو شرطة، رئيس جامعة، عميد كلية، رئيس شركة، مدير في مصلحة، رئيس قطار، رئيس أي حد بقى، كل اللي جاي ده بنهدي ليه، أي واحد في أي موقع. لأن بصام قال زي ما قلت لك اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. استمع بقى إلى المشهد ده من عمر بن الخطاب. استعمل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا من بني أسد على عمل. يعني استعمله، يعني خلاه محافظ العامل، يعني المحافظ، أو خلاه يعني عمال الأمير، يعني محافظوه محافظين بتوعه، أو له ولاية، ولاية مثلا إدارة في حاجة معينة، وظيفة في حاجة معينة. استعمل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا من بني أسد على عمل، خلاه مسؤول عن مصلحة معينة، فجاء يأخذ عهده. الراجل اللي هو اختاره عمر بن الخطاب ليكون عاملا له أو مسؤولا عن عمل معين، بعد ما عرف أنه وقع عليه الاختيار جاي علشان يعمل إيه؟ ياخذ العهد مع سيدنا عمر، يسلمه بقى الشنطة الدبلوماسية بقى ويقول له المهمة بتاعتك 1 2 3 ويحلف اليمين. فأتي عمر رضي الله عنه ببعض ولده، الرجل جاي اللي هو خلاص هيتولى الولاية اللي سيدنا عمر انتخبوا ليها، وهو لسه جاي ياخد العهد على سيدنا عمر ويستلم الشنطة الدبلوماسية بتاعته، دخل بعض ولد سيدنا عمر، بعض أبنائه، عيل صغير، فقبله عمر بن الخطاب، قال له تعالى يا حبيبي، وراح ايه اداله قبلة. فقال الرجل المنتخب ده اللي كان جاي يستلم الولاية بتاعته، أتقبل هذا؟ عيل صغير، أنت أمير المؤمنين، يعني بتقبل، يعني مفترض بقى أمير المؤمنين يعني بقى شكيمة، الواد لما يجي يقول له يابا يديله بوكس في وشه يعني ولا إيه؟ ومفكر أن أمير المؤمنين معناه بقى عديم الرحمة يعني. فقال الرجل أتقبل هذا؟ ما قبلت ولدا قط. لازم تكون راجل قدام عيالك أسد كده، قدام عيالك تخربش فيهم يعني وتبخ فيهم، تجيب لهم سكتة قلبية، تجيب لهم أزمة، انتكاسة، تعلمهم الخوف والجبن بنظراتك الحادة. لا، خليك أب حازم، لا قاسي ولا لين، الاثنين مع بعض كلهم في موضعه. أتقبل هذا يا أمير المؤمنين؟ ما قبلت ولدا قط. شوف سيدنا عمر قال إيه بقى. فقال عمر رضي الله عنه فأنت بالناس أقل رحمة. بقى أنا اللي كنت هعينك على الناس؟ إذا كنت ما بترحمش عيالك بالقبلة، إذا كنت ما بترحمش عيالك بالقبلة، يبقى هترحم الناس اللي هتيجي عندك عشان تخلص طلباتها وتقضي مصالحها؟ فأنت بالناس أقل رحمة، هات عهدنا ولا تعمل لنا عملا أبدا. الشنطة اللي في ايدك يا حبيبي لو سمحت كده، هات الورقة اللي أنا كنت هبعتك بها علشان تستلم الوظيفة اللي أنا موديك فيها، مع السلامة ما شوفش وشك هنا. هات عهدنا لا تعمل لنا عملا أبدا. فاحنا محتاجين لفحوصات نفسية على كل من يتولى ولاية، رئيس وزراء، وزير، محافظ، قائد في جيش، رئيس جامعة، عميد كلية، مدير شركة، قبل ما يتعين يتعمل له كشف نفسي، لا يطلع عنده عقدة ولا بتاع يقوم يعقد الناس في عيشتهم ويجيب لهم الكافية. معنا اتصال. أمة الله، السلام عليكم من فلسطين.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، والله بدي أسألك عن صلاة قيام الليل.
نعم.
هي صلاة قيام الليل تختم بركعة وتر العشاء، يعني أنام والصف الأخير أقوم.
نعم.
أصح يعني أصلي، تختم بالوتر.
هذا سؤالك؟
هذا السؤال.
هل هناك سؤال آخر؟
لا لا أشكر.
سأجيبك إن شاء الله عز وجل عليه. في اتصال آخر؟ طيب، يبقى سيدنا عمر بيضع لنا منهجا، الرفق اللي هيجي يتولى ولاية لازم يعتبر يتعمل له اختبار رفق. شوف تاريخ حياته، شوف معاملته مع أسرته، مع جيرانه، مع زملائه في العمل قبل كده، هل كان رحيما بهم أم غير رحيم؟ فإن كان رحيما بهم، والرحمة لا تعني اللين والتفريط ولا تعني التسيب والتدليل، بل تعني زي ما قلنا في موضع الرحمة رحمة، في موضع الشدة شدة. فإن كان كذلك فعلى بركة الله، هات عهدنا لا تعمل لنا عملا أبدا. وإلا يعني مثلا تخيل لما تروح واحدة تستلم شغلها كمعيدة مثلا في كلية، وهي عايزة قسم معين من الأقسام، فمجموعها جايب قسم ما هوش على رغبتها وهتنفع فيه كل حاجة، بس كانت تحب القسم الأولاني زي قانون عام وقانون خاص مثلا، فجالها القانون الخاص وهي عايزة القانون العام، فبتسأل المديرة ولا الموظفة ولا كذا، تقول لها وأنا ممكن أحول من قانون خاص لقانون عام لما استلم معيدة، لأننا عشان هي هتوقع لأننا بحب القانون العام أكتر ونفسي أحضر في الجنائي. فقامت قالت لها أنت هتشتغلين من دلوقتي؟ أنا بسأل سؤال واحد بس، لو بنتك هي اللي جاية تتعين وجالها قانون خاص ونفسها في القانون العام وبتسألك السؤال ده، هتولعي صوابعك العشرة شمع أيتها الموظفة؟ تقول لي عودي يا بنتي يا حبيبتي، أنا هكلم لك عميد الكلية وأنا ليا خطر عليه، وما كانش هيحصل أنا هكلم لك رئيس الجامعة وهخليك تجيب القانون العام ده عشانها بنت سعادتك، بنت حضرتك. طب لو كانت بنت أستاذة أو دكتورة في الكلية، كنت فرشت لها الأرض ورد ورمل وبخرت الحجرة قبل ما تيجي، ولما تقعد تفضلي يا حبيبتي تشربي إيه؟ سخني ولا سائع؟ انت عايزة بقى تحولي من خاص لعام؟ ده العين ده قبل العين ده هحولك. هو مش ممكن، بس انا هخلي ممكن عشان سواد عيوني اللي خلفوكي وخلفوا ابوكي. انما الغلبانة اللي ملهاش ضهر، انت هتشتغلينا من دلوقتي؟ مد ربينك اتعينت معيدة. طب لو دخلت للسيد، لو دخل طالب للسيد عميد الكلية او وكيل الكلية او رئيس القسم، انا ما بحددش اي كلية، ازهرية او غيرها، او تربية وتعليم، او في كوالالمبور حتى، او في زيمبابوي، او في بلاد الواقواق، فيدخل ايوه يا ابني نعم، لا يا ابني ما ينفعش، مع السلام. طب يا دكتور خلاص يا ابني قلت لك، يوم الواد ماشي يا عيني افاي امر عيش. طب لو جاله واحد بكارت صغنون قد كده اهو، انا جاي من طرف الاستاذ الدكتور فلان او فلان الفلاني، يقول له اتفضل اقعد استريح. ايوه التليفون، السلام عليكم، ايوه استاذ فلان، شؤون الدراسات العليا، شؤون الطلبه، اه من فضلك تعالالي، عايزك تعالالي، مش قول للي جايبه واسطة، انزل للأستاذ فلان يخلص لك، يطلع له رئيس شؤون الطلبة او رئيس شؤون الدراسات العليا او غيرها، اه شوف في طلبات ده ايه ينفع لما ينفعش مش عارف ايه. هو ده الرفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لازم تعامل الناس كلها، اللي جايبه واسطة واللي جاي من غير واسطة، تعاملهم بالرفق، وإلا يتنزع منك العهد ده والنبي تصيبك دعوته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله، تأخرنا عليك معلش. أبو عمر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يهمك يا شيخ. والله يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبك الله اللي رحتنا فيه.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
اتفضل الله يكرمك.
ما حكم تقصير اللحية؟
تقصير
اللحية.
طيب حاضر أجيبك إن شاء الله.
وأقصرها.
هأجيبك إن شاء الله. حاضر أجيبك إن شاء الله. حاضر حاضر. طيب اتصال آخر من؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إني أحبك في الله يا شيخ.
الأخ إبراهيم أحبك الله احتنى فيه.
لو سمحت يا شيخ أنا وقت الشغل بتاعي من الساعة 2 بالليل لحد الساعة 8 الصبح.
نعم.
بعمل في مخبز. فدلوقتي أنا ما بلحق أصليها.
ما بتلحقش الإيه؟
ما بعرفش أصلي صلاة الفجر، يعني ما بلحقش صلاة الفجر ما بصليهاش.
بتقول الشغل من الساعة 2 للساعة كام؟
من الساعة 2 بالليل لحد الساعة 8 الصبح.
طيب ما هو وقت الفجر حياك عليك وانت في المخبز، تستطيع انك انت سجادة على جنب وتصلي.
يعني علي اسم. طب لو ما رحتش الجامع؟
لا، صلي في المخبز ان شاء الله، لانك مش هتقدر تسيب العيش والفرن والخبز والكلام ده، وإلا يتحرق بقى. فانت ان كان في تعرفوا توزعوا الادوار بينك وبين زملائك، مثلا لو انتوا 5 3 واقفين واثنين بيصلوا، وتاني يوم الاثنين اللي كانوا بيصلوا يقفوا، والثلاثه اللي كانوا، لو تعرفوا توزعوا الادوار كل اثنين يصلوا يوم في المسجد ماشي، لو ما تعرفوش صلي في المكان اللي انت فيه. طيب نجيب بالمره على اختنا امه الله من فلسطين، بتسال عن ركعه الوتر وهي تقوم الليل، اعانك الله ورزقنا واياك فضل وشرف قيام الليل. شرف المؤمن قيامه بالليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقيام الليل أقله ركعتان كما نعلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فأنا عارف أن أنا حأقوم الليل، يبقى أنا بصلي العشاء، أصلي سنة العشاء وأصلي ركعتين ركعتين بعد العشاء مباشرة ينفع. طيب لو أنا عايز أأخر قيام الليل لحد التلت الأخير ينفع، بس أكون متأكد من نفسي كويس، متأكد جيدا أنني أستطيع أن أقوم، وإلا يبقى واحد صلى العشاء ونام وتأكد وتيقن أنه سيقوم في الثلث الأخير من الليل، ضبط المنبهات ومتعود يصحى، أقول له خلاص ما تصليش الوتر خليه في الآخر، هتقوم بقى تصلي في الثلث الأخير من الليل ركعتين 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 ما تيسر لك، وقبيل الفجر تختم بركعة وتر واحدة تقرأ فيها سورة الإخلاص أو سورة الإخلاص والفلق والناس في بعض الروايات مع الفاتحة طبعا. طب واحد بيقول أنا عايز أصلي قيام ليل بس مش ضامن أقوم، أقول له خد بالحزم، يعني إيه؟ صلي العشاء، صلي العشاء وصلي السنة وصلي الوتر، الوتر ممكن يبقى ركعة، ممكن يبقى ركعتين وتسلم وبعدين ركعة وتسلم، ممكن يبقى ثلاث ركعات على بعضهم من غير تشهد وسطاني، ونام. لو صحيت في ثلث الليل الآخر صلي ركعتين ركعتين وما عليكش وتر، انت صليته في الأول. طب لو ما صحيتش وصحيت على أذان الفجر، خلاص أديك بفضل الله صليت الوتر وختمت يومك به، يبقى ركعة الوتر أجبنا أختنا أمة الله من فلسطين عليها، وأرجو أن أكون قد فهمت السؤال بهذه الطريقة. أخونا أبو عمر بيسأل عن تقصير اللحية، أشرنا من قبل أن إعفاء اللحية واجب عند المذاهب الأربعة، ولكن بعض الاجتهادات قالت ان هي اعفائها سنة مؤكدة، فالذين قالوا ان اعفاء اللحية واجب يبقى حلقها حرام، والذين قالوا ان اعفاء اللحية سنة مؤكدة يبقى حلقها مكروه، ده مبدئيا، ونحن مع الرأي الاول. طب الرأي الثاني لو حد خد بيه بس لو واظب على المكروه، المواظب على المكروه توقعه في الحرج. طيب ممكن اخد من لحيتي، انا هاخد بنية سنة مؤكدة او واجب وحسبها، ممكن اخد منها؟ برضو العلماء اجتهدوا في هذه المسألة، الاصل ما تاخدش منها حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ياخذ منها. سيدنا عبد الله بن عمر نسبوا الى انه كان ياخذ بقبضته وياخذ ما زاد عن القبض، انا ما فيش القبضة لسه ما حصلتش، ولكن كان في الحج فقط. سيدنا عبد الله بن عمر لما كان في الحج وبيحلق راسه يوم العيد، فكان يمسك كده اهو والزيادة عن القبضة ياخدها، الزيادة عن القبضة. فيبقى معنى كده ان الاخذ من اللحية عبد الله بن عمر اخذ منه هو في الحج واللي زاد عن القبضة. طب اذا كنت عايز تقلد عبد الله بن عمر قلده في الحج ولما يزيد عن القبضة. انما في البعض قال يجوز الاخذ منها وتهذبها، واجتهدوا خلاف عند الفقهاء، فاحنا بنقول الاولى ان تتركها وتتعاهدها بقى، من كان له شعر فليكرم، تسرحها وتحط لها زيت ومش عارف ايه، بحيث يبقى منظرها جميل، ان الله جميل يحب الجمال، خلاص كده المسألة انتهت. طب واحد بيقصرها، أقول له بتقصرها ليه؟ يقول له أصلها متنافرة ومش عارف إيه ومتناثرة، أقول له يعني إن كان ولا بد قوي، الحاجة المنفرة المنفرة خد بس بمقدار التنفير بس، لكن أي تنفير تعني، يبقى المسألة سهلة، واللي كان خايف زمان زي ما قلنا هيخاف من إيه دلوقتي؟ بقى الحمد لله الدنيا كلها ماشية بأمانة، هي بفضل الله عز وجل وربنا يديم علينا النعمة. طيب معنا أسامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ.
يا اهلا بك.
والله محبك في الله.
احبك الله ضحكنا فيه.
اما بالوقت التفسير لها كلامك انت لما تقول كله مظبوط. هو المفروض على الشعب المصري كله رب لحيته.
نعم.
لان حاجه الكلام انت متكلم فيه والوصايا. البلد مليانه كلها بالكلام ده.
مليانه؟ ده معلش انت كده مليانه بتعبر تعبير كويس. بقول لك البلد طفحت من الوسائط لحد دلوقتي.
والله العظيم في كل مكان. في كل مكان تخش بكارت مطرح ما انت عاوز حتى المركز تخش بالكارت. تمشي في الجوازات بكارت. تمشي في الضرائب بكارت. تمشي في الوقاف بكارت. تمشي في الازهر بكارت. بقت كلها كروت مصر. يروح يشيل دست كروت في جيبه.
نعم.
ثاني حاجه عاوز منك سؤال يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز المرأة تسلم بجوانتي أم لا؟
تسلم بجوانتي؟
على الرجال.
نعم.
ونرجو منك الدعاء بالثبات.
إن شاء الله يصلي يثبتنا وإياك. معنا هاني. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي هاني.
زي حضرتك يا دكتور شهاب.
الحمد لله رب العالمين.
أشهد الله العلي العظيم إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي ذحتنا فيه.
سمعت يا شيخنا أنا عايز أتكلم كذا كذا جزئية مع حضرتك كده.
ماشي تفضل.
بالنسبه لاول جزئيه حضرتك كنت بتتكلم من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وكده.
ايوه.
ففي بعض الاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيما معناها ان لابد مواجهه اليهود في كل عصر وفي كل زمان.
نعم.
لان حضرتك نعلم
لا
انه
لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود.
نعم نعم. فانا حضرتك من خلال هذه الجزئيه حضرتك رد مثال مثلا بعض الصحابه ويا ريت حتى يعني ان شاء الله يكون سيدنا عبد الله بن ام مكتوم في معركه القادسيه.
نعم.
يعني هذا كان يعني كان كفيفا وكان يعني لحضرتك تذكر قصته يعني لكي يستفيق شبابنا لان للاسف الشديد يا شيخنا
انا
يعني قلنا ان الشباب مثلا ممكن يعني يحاولوا في بناء مصر لكن للاسف في بعض الشباب يزداد انحراف. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضه يا ريت حضرتك كلمه لرفع الهمم لان حضرتك يعني كان في انتخابات مثلا نجل الشورى يعني حضرتك بتجيب الناس بالعافيه يعني كل ما نكلم حد يعني يا شيخنا مش حكايه ان هم يشاركوا دي مش جزء من بناء مصر نحو الاستقرار.
نعم.
دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا يعني بسال حضرتك الدعاء ولو سمحت كنت عايز رقم حضرتك بعد.
ماشي اخواننا في غرفه التحكم يعطونك اياه ان شاء الله. ام محمد السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش فضلت الشيخ السؤال ده متكرر بس أنا عايز أسمع إجابة حضرتك فيه.
ماشي تفضل.
دلوقتي أنا بحفظ القرآن وطبعا حضرتك عارف وقت الحج بمسك المصحف بالجونتي.
نعم.
فهل يجوز ولا لا يجوز لأن حصل خلاف بيني وبين أخويا قال لي لا العلماء اتبعوا أنه لا يجوز وتقعدي ما تحفظيش في الأيام اللي أنت فيها العذر ده يعني قلت له الأيام دي بتبقى طويلة بتبقى 10 أيام أنا ممكن أنسى الحفظ اللي أنا حفظته وليا مداومة وليا دار بروحها فمش هينفع إن أنا أنقطع عنها. قال لي لا يجوز. فعايز أسمع إجابة حضرتك.
طيب طيب ماشي إن شاء الله.
جزاك
الله خير. وإياك الله يكرمك. الأخ محمد السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
تفضل.
حني أحبك في الله شيخنا.
أحبك الله ضحكتنا فيه.
الله يبارك فيك. عندي سؤال لك.
تفضل.
طبعا أنا بالأردن أنا مصري بس مقيم بالأردن بداوم في شركة تركية.
في
تعمل في الأدهم.
تعمل في شركة تركية؟
تركية.
نعم.
فموضوع الأذان حضرتك كان الأذان هنا يعني بأسطوانة دي في دي. فأنا قلت لهم يعني الشريعة والسنة إنك ما يعني ما ينفعش إنك تصلي وراء أذان دي في دي أو منبه.
نعم.
فقلت لهم يعني أطول أعناق يوم القيامة أعناق المؤذنين. فأفيدنا في
هذه الفتوى. حاضر. أجيبك إن شاء الله عز وجل. حاضر. رمضان السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ شعب.
عليكم السلام ورحمة الله.
بحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله إذا احتنى فيه.
ربنا لك فيه. بقول لك يا شيخنا حنزينا في موضوع الأذان. يا شيخنا.
في موضوع الإيه؟
في موضوع الأذان.
الأذان؟
بقول نعم. عشان سيدنا محمد رسول الله.
نعم.
وبعث واحد إمام مسجد يوقف يقول لنا عند إمام أحمد محمد يجوز يعني.
طيب أجيبك إن شاء الله.
عند إمام أحمد.
سأجيبك إن شاء الله. تقوى. السلام عليكم ورحمة الله. أختنا تقوى تفضلي.
ازيك يا شيخ شهاب؟
الحمد لله.
حضرتك انا كنت عايز اقول لحضرتك ان في قناة غير مسلمة بتتكلم على الدين الاسلامي بطريقة وحشة جدا.
هي مش قناة واحدة، دي قنوات وعلى رأسها قناة المسماة بالحقيقة.
ايوة القناة دي يا شيخ طيب، بس ما فيش حد بيرد عليها، وهي بتسب الاسلام وبتسب النبيين.
قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر.
بس يا شيخ للأسف المسلمين اللي بيتصلوا عشان يردوا عليهم بيبقوا غير متمكنين من الرد خالص.
عايز اقول لحضرتك ان في قناة متخصصة في الرد على القنوات النصرانية والشبه النصرانية، وهي قناة الأمة اللي هو مشرف عليها الأستاذ أبو إسلام أحمد عبد الله.
طب حضرتك يا شيخ تنصح المسلمين اللي بيتصلوا يردوا عليهم في التليفون؟
أنا أنصح المسلمين أن يقوموا بشطب هذه القناة من تلفزيوناتهم أصلا. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولو متمكن في الرد كويس يدخل يرد، لكن لو مش متمكن خلاص ما يدخلش يرد. لكن القناة اللي ما عندوش تمكن ما ينفعش يتفرج عليها بالمرة خالص نهائي، فأعرض. والعيار اللي ما يصيبش بيدوش.
طب يا شيخ لي عند حضرتك سؤال تاني.
اتفضلي.
حضرتك سمعت منك قبل كده ان حضرتك قلت في حديث تقريبا بيقول ان كل زمن هيجي هيبقى اشر من الزمن اللي قبله.
حديث صحيح، لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه. طيب. حديث صحيح في البخاري.
طيب ازاي وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعدنا بان هيجي زمن وينتصر فيه الاسلام؟
جميل.
فاكيد الزمن ده هيبقى يعني من خير الازمنه اللي هتبقى مرت علينا.
باعتبار ما سبق، انت عارف اقول لك زي ايه كده؟ زي مثلا ما كان التلفزيون الابيض والاسود زمان في الافلام وفي الكلام ده، دلوقتي الافلام بتاعه دلوقتي الناس بتقول الافلام زمان شكلها ايه؟ وحشه. طب دلوقتي لما يشوفوا الافلام اللي موجوده دلوقتي يقولوا ده زمان كانت رحمه. طب معلش بين قوسين ام كلثوم وعبد الحليم حافظ في اغانيهم زمان، ولا الفيديو العهر كليب اللي موجود دلوقتي يقولوا لا ده الابيض والاسود ام كلثوم كانت احسن وعبد الحليم كان احسن. فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه بالمقارنة إلى ما سبقه. لكن لا يخلو الزمان من قائم لله بالحق. ممكن تكون الفتن كثيرة. إن من ورائكم أيام الصبر القابض فيها على دين مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا منكم. هذا الحديث حسنه البعض وضعفه البعض، لكن بتشهد له حديث أخرى. يبقى الفتن تزداد، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يبقى هذا الشر بالنسبة لازدياد الفتن، لكن بالنسبة لوجود أهل الصلاح سيقومون وسينصرهم الله، وإن جندنا لهم الغالبون. طيب ونوضح أكثر إن شاء الله. الأخ طه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ شهاب
تفضل، الله يكرمك.
شيخ شهاب يا عم.
نعم اسمعه.
اني احبك في الله والله.
احبك الله الذي احتنى فيه. وطي صوت التلفاز، وطي صوت التلفزيون.
تمام حاضر ماشي. يا شيخ شهاب
تفضل.
كلمه الله يصلح حالنا وحالك، هل هي بدعه ولا اجازه؟
امين، ربنا يصلح حالنا وحالك.
ايوه يا شيخنا.
ده جميله، اللهم اصلح لنا احوالنا. ها؟
هل في غيبه؟
كلمه ربنا يصلح حالنا وحالك فيها غيبه؟
يصلح حالنا وحاله، هل هي؟
لا خد بالك، يا ربنا يصلح حالنا وحالك، او ربنا يستر غيبة؟ او ربنا يستر عباده. في حته لو انت بتدعي بنفس صافيه مفيش مشاكل، لكن الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله عليه في احياء علوم الدين قال ان في بعض الناس بيظهر بصوره الورع وهو يقصد الغيبه، فيجي سيره فلان زيد مثلا واحنا قاعدين، تيجي سيره زيد اللي ما هوش معانا، فيوم يقول زيد ربنا يستر علينا بقى، ربنا يستره، ربنا يصلح حالنا. هو مش قصده ربنا يصلح حالنا يعني ربنا يصلح حال زيد معانا، لا، ده قصده يقول ان زيد خربان وخرمان واحنا في بلاوي زرقاء، فبلاش اقول لكم اديكم خدتوا خبر. يبقى ان كان بيرمي بكلمه ربنا يصلح حاله ان هو بيرمي على ان في بلاوي واخطاء، يبقى دي غيبه صحيح في صوره دعاء. معايا ولا لا؟ ام مريم السلام عليكم.
اي معاك. وعليكم السلام.
ايوه تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخنا والله يعني ماني من العراق، وانا ما اعرف شيء اقول لك، يعني تعلمون انتم داعيه ما شاء الله، وموصل وكل شيء تعرفون بالدين. يعني ما هلقد أعرف والحمد لله. يعني أريد بس تدعون لزوجي الله يفرج عنهم بالسجن.
زوجك زوجك مسجون؟
أي مسجون بالسجن.
أسأل الله عز وجل أن يفك كربه وأن يفرج همه وأن يفك أسره.
الله يسلمك يا أخوي. بس ظلوا ادعوا له، ادعوا له أنت وأي واحد معك.
إخواننا المشاهدين جميعا يؤمنون على دعائي. اللهم فك أسر زوج أم مريم وفرج همه ونفس كربه وأرجعه إلى أهلي سالما غانما. وأسار المسلمين في المعتقلات المصرية إلى الآن كالشيخ أبي يحيى وغيره. اللهم فك أسر المأسورين جميعا، والشيخ عمر عبد الرحمن في أمريكا. اللهم فك أسر المعتقلين السياسيين اللي لسه مرميين في السجون لحد دلوقتي من غير أي ذنب ولا جريرة إلا أنهم قالوا ربنا الله وحاربوا الجهالات والضلالات التي كانت من قبل ولا يبحث عنهم أحد. اللهم فك أسر إخواننا في فلسطين المحبوسين في سجون الكيان الصهيوني الدولة اللقيطة، فك أسرهم. ويجب على كل مسلم قادر أن يبذل كل ما يستطيع من مال وكلمة مسموعة لفك أسار المسلمين، ومن قدر فلم يفعل يأثم ويلقى الله عز وجل مفرطا وخائنا. الأخ أشرف، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ شهاب؟
الله يبارك فيك.
والله يا شيخ شهاب أنا خاط، فما باجي أسلم على خطيبتي ما رضاش تسلم عليا.
أما تيجي إيه؟
يعني ترضاش تسلم علي
خطيبتك؟
أوه.
عندها حق؟
يعني هي بتضل حرام أو كده يعني.
هقول لك
هي متدينة شوية يعني بتروح دروس علم وكده.
هقول لك إن شاء الله عز وجل.
شكرا يا شيخ
وبارك الله لك فيها وبارك لها فيك. محمود، احنا عايزين نجيب الأسئلة اللي فاتت بقى. الأخ محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ شهاب؟
الله يكرمك وبارك فيك.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
بقول لحضرتك والله أمهات المؤمنين كان من ضمنهم ستنا مريم القبطية. هل هي
ماريا
زوج الرسول عليه الصلاة والسلام؟
ماريا رضي الله عنها ليست من أمهات المؤمنين، كانت سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. السرية جمعها سراري، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هي أمة من أمات، بل كانت سرية النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني هل دخل عليها أم لم يدخل
نعم
عليها؟
وأنجب منها إبراهيم. إبراهيم ابن نبينا عليه الصلاة والسلام من ماريا القبطية، وكانت قد أسلمت. خد بالك من الكلام ده، والقبطية يعني المصرية. انا مسلم قبطي وانت مسلم قبطي، واحنا احنا الاقباط اللي هم ساكنين مصر، احنا ابناء مصر الاصليين، واخد بالك. فهم حاولوا يهموا الناس ان الاقباط النصارى بس، يعني لو كنا 80 مليون والنصارى 4 مليون يقول لك ان 4 مليون هم سكان الصين واحنا 80 المحتلين الغزاة الغاشمين. لا طبعا، كلام ده مخالف للواقع. لكن ماريا رضي الله عنها اسلمت وكانت سرية النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل بها وأنجب منها إبراهيم الذي توفي بعد ذلك بعد 18 شهر. إبراهيم ابن نبينا عليه الصلاة والسلام اللي هو قال عنه إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إن لله وإن إليه راجعون. طيب نقول بقى إخواننا اللي إيه اللي بيسألوا أسئلة أخرى ما لحقناش نجاوبهم. الأخ أسامة كان بيقول إن زوجته بتسلم بجوانتي. وما تسلمش من أصل، تسلم ليه؟ السلام ده يكون على المحارم، ده على المذاهب الأربعة برضو على فكرة، على المذاهب الأربعة، وده الأصل. ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة وهو أسوتنا. بالله عليكم لما النبي صلى الله عليه وسلم ما يسلمش على امرأة، مين أولى بالامتناع من السلام، إحنا ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ إحنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمن الشهوة صلى الله عليه وسلم. فلو سلم على واحدة ولو كانت أجمل نساء العالم لن تثور فيه شهوة، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المعصوم الذي لا تثور فيه شهوة من امرأة أجنبية لم يصافح النساء، فكيف بنا نحن الذين تجري الشياطين في عروقنا؟ إذا كان المعصوم اللي أسلم شيطانه، ما هو ربنا أعان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على شيطانه فأسلم. فأسلم من الأذى ولا فأسلم يعني دخل الإسلام؟ دخل الإسلام، وده التفسير الصواب. طيب إذا كان المعصوم الآمن من الشهوة ما بيمدش إيده صافح النساء وهو آمن من الشهوة صلى الله عليه وسلم، ما بالك بغيره؟ شوف المسألة كده من ناحية دي. فيبقى المرأة لا تسلم يجي إلا طبعا الوالد الخال العم المحارم، يجوز لها أن تسلم على محارمها. غير المحارم تقول ما بسلمش خلاص، احترم ديني يا أخي. إزاي أنت عقد 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 وإنت منشار، هعمل لك إيه؟ ما ديني بيقول لي كده، أعتز بديني، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب الأخ هاني بيقول عايز صور بقى عبد الله بن أم مكتوم، أنا في كتابي هذه شريعتنا أوردت نماذج سعيد بن المسيب وعبد الله بن أم مكتوم وأبو أيوب الأنصاري وعمر بن الجموح، كان عندهم عاهات وأصروا على الجهاد في سبيل الله. عبد الله بن أم مكتوم كان ضريرا وكان يحمل الراية، يقول أنا أقدر أمسك الراية فمش خايف من حد، فحفضل مثبت فيها لأن مش شايف بقى، مش شايف السيوف ولا حاجة، فعنده اطمئنان. وسعيد بن المسيب كانت إحدى عينيه قد ضاعت، يعني بيشوف بعين واحدة، وخرج قالوا إن الله قد عذرك ما تطلعش للجهاد، خليك أنت ده أنت معذور. فقال أخرج أكثر سواد المسلمين وأحفظ متاعهم، يعني إيه؟ أبنى زيادة في العدد، سواد المسلمين يعني عدد المسلمين، وأحفظ متاعهم، ما كنتش هحمل السيف علشان عيني ضيعة، أقعد أرص التياب بتاعتكم وأجهز لكم الطعام ويبقى العدد كبير بي. تكثير سواد المسلمين أخذ من اللقطة ده اللي انت حضرتك بتقول عليه نزول الناس لمجلس الشورى، نعم ينزلون لمجلس الشورى. يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والصبر انك تستمر وتتحمل المشقة، ما تديش عطاء لحد 10% 20% وتقف، وإلا الفرق بين اتنين بيتصارعوا مع بعض ان واحد منهم يصبر اكتر. عن ترى بيقولوا له بتصبر ازاي وبتتحمل اللي بيحصل من اعدائك ازاي رغم ان بأس اعدائك شديد؟ قال لهم صبروا ساعة، الشجاعة صبروا ساعة. قالوا طب تعالى وريني كده، قال له تحط صباعك في بقي وحط صباعي في بقك، وكل واحد يعض على آخر ما اعترف بنا ونشوف مين يسيب الأول. فالرجل التاني ساب بسرعة، وعنترة فضل يتحمل. سبحان الله، معنى كده أن لازم نتحمل، ما نكسلش، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لكم تفلحون. ونحن لا ندري الخير هيبقى في الشورى ولا في الشعب ولا في رئيس جمهورية ولا في دستور ولا ايه، وربنا يسلمنا بقى، اللهم امين. سعيد بن مسيب قال وكثروا سواد المسلمين، فكلما تلاقي عمل من اعمال المسلمين كتر العدد فيه ومد ايدك. عمرو بن الجموح خرج علشان يحارب وكان اعرج، فاولاده كان ليه 4 بنون، اولاده قالوا نحن نكفيك القتال يا ابانا لقد عذرك الله، ليس على الاعرج حرج. فقال دعوني أقاتل في سبيل، راحوا يشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال دعوه، قال يا رسول الله لعلي أن أطأ الجنة بعرجتي، نفسي أموت شهيد وأدخل الجنة برجل العرجة ده إيه؟ فدخل في سبيل الله، قال لهم دعوا أباكم لعل الله أن يرزقه الشهادة. فدخل عمرو بن الجموح وهو أعرج وقاتل وقتل في سبيل الله عز وجل. سبحان الله، يبقى إذا كان اللي عنده عين ضيعة واللي هو ما لا يبصر واللي هو أعرج يرجو العمل في سبيل الله ويحرص عليه، ما بالك بالصحيح المقيم؟ ما تفرطش، فإنك لا تدري أي عمل ينجيك غدا عند الله عز وجل. أختنا أم محمد بتتكلم عن عمل قراءة القرآن في وقت الحيض يجوز ولا لا. المسألة ببساطة خالص، جمهور العلماء على أن قراءة القرآن لا تجوز للحائض. جمهور العلماء الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن. ليه يا جماعة العلم؟ ليه يا جمهور؟ تعالوا نشوف أدلتهم، وإحنا تعلمنا كده في عملية الفقه المقارن، مش كل الجمهور هيبقى هو الصواب غالبا، هو الصواب غالبا، لكن في بعض الأحيان بيخالف الجمهور الصواب. تعالوا اللي بيحكم بينا الأدلة، تعالوا نشوف الأدلة. الدليل الأولاني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل قراءة القرآن للحائض، لأن الحديث ضعيف. طب قالوا لا يمسه إلا المطهرون، لأن لا يمسه إلا المطهرون فيها احتمال، يا ترى لا يمسه يعني الكتاب المكنون اللي هو اللوح المحفوظ ولا القرآن؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يمسه اللي هو الكتاب المكنون ولا القرآن الكريم؟ الضمير بيعود لأقرب مذكور يعني اللوح المحفوظ، فتبقى المطهرون اللي هم المؤمنون اللي بيقرؤون القرآن ولا الملائكة اللي في السماء عند اللوح المحفوظ؟ ولو كان مقصود بهم المؤمنون الذين يقرؤون القرآن ما كانش يقول المطهرون، كان يقول المطهرون، اسم فاعل مش اسم مفعول. الملائكة مطهرون، والمؤمنون أنا وأنت والآخرون مطهرون، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. يبقى وحكاية لا يقرأ القرآن إلا طاهر مختلف في تصحيحه وتضعيفه. خلاصة الكلام إذا مشيت مع رأي جمهور العلماء ولم تقرأ القرآن في وقت الحيض فلك في السماع مندوحة. يعني الورد اللي هتاخديه شغال الشيخ الحصري أو الشيخ المنشاوي أو الشيخ الذي تحبين الاستماع إليه مرة واثنين وثلاثة واربعة، فكثرة السماع سوف ترسخ فيك الحفظ وعدم النسيان. طيب إن أخذت بقول العلماء وأنا مع هذا القول الثاني يجوز للحائض أن تقرأ القرآن لأن الأدلة غير قوية والأدلة غير ظاهرة في المسألة، يجوز لها أن تقرأ، خلاص خدي فيش مشاكل. ده أنا من النوادر اتصلت علي مرة أخت فاضلة وكانت تقرأ القرآن كما تقرأين أنت، وزوجها حلف عليها بالطلاق لو قرأت القرآن وهي حائض. تقول له بس أنا سمعت فريق من أهل العلم وأدلتهم أقنعتني أن يجوز قراءة القرآن للحائض وأنا ماشى مع ده. قال لها لا، لازم تمشي مع رأي جمهور العلماء، وأنا سمعت الشيخ فلان بيقول فيه كذا وإلا يحصل كذا وكذا. أولا ما ليش حق يعمل كده؟ ليس من حقه أن يجبر على هذا الأمر، مش من اختصاصك يا أخي الكريم. يبقى المسألة بسيطة، اللي ياخد بقول جمهور العلماء أهلا وسهلا، ويعمل إيه بقى؟ تعمل إيه الأخت اللي هي حائض وخدت بقول جمهور العلماء في الامتناع عن القراءة؟ تستمع، والاستماع الحمد لله عندنا أدوات كثيرة للاستماع، والاستماع يغني. طب اللي خدت بالرأي الثاني وإن يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وهو قول راجح في تقديري وتقدير غير من أهل العلم، فلا يجوز أن ينكر أحد عليها، وهذا إن شاء الله لا يضرها شيئا. الأذان بالاسطوانة زي ما يقول أخونا محمد الذي يعمل في الأردن، الأذان بالاسطوانة يا أخي، الأذان ينبغي أن يكون المؤذن رجلا حيا عاقلا يسمع ويدرك، هذا الذي تعلمناه في الفقه. ما تعلمناش الأذان يكون اسطوانة ولا يكون مش عارف إيه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ما قالش فلتؤذن لكم اسطوانة، قال فلتؤذن لكم اسطوانة. واحد هيقول لنا ما كانش في اسطوانات ايامه، ما هو كان بيطلع على الغيب النبي عليه الصلاه والسلام باطلاع الله اياه باخبار الله اياه كما ذكرنا في برنامج التنبؤات النبويه في رمضان. يبقى وهناك فتوى لمجمع الفقه الاسلامي بان الاذان عبر الاسطوانه بدعه لا يجوز، وهذا ما تعلمناه. كونهم بقى بيقول لك الفيلم بقى اللي شغالين فيه العلمانيين زمان ايام زمان يقول لك أصل الأدانات كتير وبتلخبط، ننظم المساجد تغطي الأماكن، مسجد كبير هنا يأذن ومسجد كبير هنا يأذن، بلاش الأصوات تتداخل، أصل اللي بيأذنوا صوتهم وحش وصوتهم مش عارف إيه، نختار الناس اللي صوتها حلو. حجج. أصل الناس في البيوت بتتضجر والميكروفونات بتأذيهم في ودانهم. هي الناس اشتكت ولا أنت اللي اشتكيت؟ أنت مش هتسمع الأذان. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وبعدين يا سيدي سهلة، نقوم رافعين الهورن بتاع الميكروفون ده لفوق عشان ما يخبطش في الشقة فيبقى الصوت منتشر، نخلي صوته على مستوى ما يسمع الحي بحيث ما يقلقش الناس، مش نمنع الأذان ونركب اسطوانة ولا نقول مش عارف إيه. يبقى الأذان بالاسطوانة قال مجمع الفقه الإسلامي إنه بدعة ولا يجوز. أخونا رمضان بيقول إن في بلدهم يزيدون في الأذان أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. أقول لك يا أخي ما هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الأذان، أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم وأذان ابن محذورة. أبو محذورة ليس فيه أشهد أن سيدنا، أذان بلال أشهد أن محمد رسول الله، أذان ابن أم مكتوم أشهد أن محمد رسول الله، أذان أبو محذور أشهد أن محمد رسول الله. جابوا سيدنا منين؟ ودي عبادة. هو الأذان عبادة ولا عادة؟ عبادة. العبادة توقيف ما ينفعش أزود فيها من تلقاء نفسي، يبقى ألتزم بالنص اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمهولي. بعد الأذان يا سيدي قل سيدنا لحد مليون سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لحد السنة اللي جاية على رأسنا من فوق. إنما قانون العبادة قانون خاص ما ينفعش تتصرف فيه، زي التحيات بالضبط، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي الصفة الصلاة الإبراهيمية في التشهد، أشهر صيغة اللي أنا قلتها. تزود سيدنا ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله عرفنا السلام عليك، التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا فكيف نصلي عليك، عرفنا السلام كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. وهذا بيان في وقت الحاجة، فلو كانت في كلمة سيدنا كان حيشيلها. واحد هيقول لك ده هو ما لهاش تواضعا، هو بيعلمنا دين وعبادة، بيعلمنا دين وعبادة، يبقى لازم يبلغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك. طيب بره الصلاة وبره الأذان قل سيدنا للصبح وهو سيدنا وسيد الخلق أجمعين، يبقى ممكن خارج الصلاة وخارج الأذان تقول اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، وصل على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم. يبقى فرق بين أنت في عبادة ولا في غير عبادة. في عبادة التزم بقانون العبادة، في غير عبادة خلاص سود النبي صلى الله عليه وسلم كما شئت. أختنا تقوى حين تتكلم عن قناة الحقيقة أجبنا عليها، هذه القناة اشتكى كثير من الناس. معنا اتصال. أختنا تقوى قناة الحقيقة هذه قناة كثرت شكات ناس عنها وأنزلوها في غير تنتظر إيه من عدو يعادي الإسلام غير أنه حيشتم، وبضاعتهم السب والشتم وما عندهمش أي حقائق ولا براهين بالمرة، إنما فقط شتائم وأكاذيب وأباطيل وتزوير. ولو عايزين الرد على هذه القناة تابعوا قناة الأمة ففيها الكفاية إن شاء الله عز وجل، فهي متخصصة في مجابهة النصارى. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق. فاصل نلتقي بعده إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.